نفتح الكتاب المقدس ليوحنا 13. ما زلنا في الإنسان المسيحي ومصدر القوة. موضوع النهاردة هو علامة الإنسان المسيحي، ولابد أني في بداية التعليم أعترف بمديونية للشخص اللي بتعلم منه أو تعلمت منه أكثر شخص أعتقد في من الكتاب المسيحيين، وهو فرانسيس شيفر. لابد أن أعلن مديونيتي النهاردة لي في كتابه الصغير، كتيب صغير اسمه The Mark of the Christian أو علامة الإنسان المسيحي. فرصة لي ان انا اتكلم عن او احط بعض افكار فرانسيس شيفر النهاردة امامكم. هذا الانسان العملاق يعتبر من اقوى المؤثرين في مسيحية القرن العشرين بلا شك. انا مديون للرجل دوت، مديون بالكثير من مسيحياتي له، مديون بفكري له، مديون بنوع من الغيرة المسيحية لما أراه يكتب ويتكلم عن مسيحيته. أنا مديون لفرانسيس شيفر. يوحنا 13 نقرأ من عدد 30 معا. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، بتكلم عن يهوذا، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. في عدد 31 نرى تعبير ابن الإنسان. فلما خرج أي يهوذا قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان. تعبير ابن الإنسان يأتي 80 مرة في إنجيل يوحنا، 80 مرة، يفوق بكثير جدا أي من الأناجيل الأخرى بكثير جدا، ولم يستعمله أحد قط هذا التعبير ابن الإنسان غير استفانوس في أعمال 7:56. محدش استعمل هذا التعبير عن فمه غير استفانوس. الوحيد الذي استعمل هذا التعبير هو المسيح عن نفسه، ونقله يوحنا و بقية الكتاب لنا. وأيضا جاء التعبير على لسان الشعب اليهودي الذي كان يسأل المسيح عن ما هو معنى التعبير ابن الإنسان. فنستطيع أن نقول أن التعبير ما جاش على لسان أحد قط غير استفانوس غير المسيح. بلا شك أن هذا هو التعبير المفضل للمسيح ابن الإنسان، ومعظم المفسرين يعتقدوا أن منبع هذا التعبير هو في دانيال 7:13. جاء هذا التعبير شبه ابن إنسان في دانيال في نبوة وتنبؤ دانيال عن الأيام الأخيرة، دانيال 7:13. يعتقد اللاهوتيين أن هذا هو منبع التعبير. ماذا يشير تعبير ابن الإنسان؟ زاوفنا قدامه وتأملنا شوية ولو لحظات قليلة. ابن الإنسان، هل يشير ان المسيح بشر؟ هل يشير انه جاء من انسان؟ هل يشير انه يتعاطف مع الانسان؟ تعبير غريب، يونيك، متفرد، لكن معظم اللاهوتيين مقتنعين ان هذا التعبير يشير الى ثلاثة اشياء. واحد، يشير الى ان المسيح ارسل من الاب، رغم انه بيقول ابن الانسان، لكن اول اشارة فعلا هي ان المسيح ارسل من الاب. واذا تتبعنا هذا التعبير في بقية انجيل يوحنا سوف نجد هذا المعنى مرارا وتكرارا. الإشارة الثانية، يشير إلى التجسد، ليس فقط أنه أرسل من الآب لكنه أرسل من الآب متجسدا، فهو يشير إلى التجسد. الحاجة الثالثة والمهمة جدا في هذا التعبير، أقواهم في حقيقة الأمر، أنه يشير إلى العمل الفدائي للمسيح. العمل الفدائي يشير الى، للتلخيص نقول انه يشير الى منبع المسيح، من عند الاب اتى. يشير الى التجسد، وانه اخذ جسد البشرية ليجرب في كل شيء فيما خلا الخطية. فهو مش بس تجسد بيننا، لكنه تجسد ليجرب، وهذا مدلول التعبير. الله أتى ليعيش معنا ويشعر بألامنا. يسوع الذي تفسيره عمانوئيل، الله معنا، هذا هو إشارة ابن الإنسان، عمانوئيل، الله معنا. وأخيرا، ابن الإنسان هذا جاء ليقدم نفسه فداء عن البشرية. إنه لقب لم يلقب به أحد على الإطلاق قط. في الواقع هذا التعبير ابن الإنسان يشير أكثر إلى ألوهية المسيح من إنسانية المسيح. يعني في هذا التعبير نجد إشارة إلى الألوهية أكثر من الإنسانية، مع أنه التعبير ابن الإنسان. المسيح بهذا التعبير كان يفصح عن أنه المسيا، لكن في نفس الوقت وهو يستعمل هذا التعبير لكي ما يشير الى نفسه انه المسيا، لكي يفصح لمن يريد ان يعرف ويؤمن انه هو المسيا، هو المنتظر، هو الاتي، في نفس الوقت باستعماله لهذا التعبير كان يريد ان يخفي حقيقة من هو لمن لا يريد ان يؤمن. فالتعبير نستطيع ان نقول باللغة الانجليزية alluding and veiling، بمعنى انه يفصح لمن يريد ان يستمع ويخفي لمن يريد ان يستمع لكن لا يتبع. اذا في النهاية نقول ان هذا التعبير يشير في ان واحد الى مجد المسيح كابن الله مرسل من السماء، وايضا في ذات الان الى تواضعه والامه على الصليب من اجل البشرية. فهو يشير الى المجد والى التواضع في ان واحد، تعبير ابن الانسان. ١٣:٣١، فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان. وكأن هذه الكلمات بعد فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان، هذه الكلمات من المسيح تبدو وكأن حمل ثقيل قد رفع من على صدر المسيح. أن المشوار الطويل يقترب من النهاية، وحتى وإن كانت النهاية مؤلمة فإنها ساعات قليلة وينتهي كل شيء. الآن تمجد ابن الإنسان. كيف يتمجد المسيح؟ كيف تقول المسيح أنه تمجد؟ البعض يقول أنه تمجد من خلال القيامة ومن خلال الجلوس في يمين أو على يمين عرش الآب في السماويات، فالتمجد يشير إلى القيامة وإلى الجلوس في السماويات. هل هذا كل ما يشير إليه التمجد؟ أعتقد أن في نقطة أخرى مهمة جدا في معنى تمجد ابن الإنسان. هذه النقطة هي نقطة الألم. هل من الممكن أن يتمجد المسيح عن طريق الألم والصليب؟ أنا أؤمن أن الكتاب يشير بكل وضوح أن الألم هي البداية الحقيقية لتمجيد المسيح. قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان. الألم هي البداية الحقيقية لتمجيد المسيح. عبرانيين 2:10 لأنه لاقى بذاك أو لائق، لاقى بذاك الذي من أجله، يتكلم عن المسيح الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. أنا آسف بيشير إلى الآب في علاقته بالمسيح. أنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألم. كان في خطة الله في عملية تمجيد المسيح أن يكمل رئيس الخلاص بالألم. وأن في عملية تمجيد المسيح لا يمكن أن نفصل الألم والصليب عن القيامة والجلوس في السماويات. إذن كلمة الآن تشير إلى بدء عملية التمجيد الحقيقية للمسيح، وهي تبدأ من الألم. ما هو الدرس لنا؟ الدرس لنا موجود في رومية 8:17. رومية 8:17. عدد 16. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الدرس لنا أنه كما كان في تمجيد المسيح كان هناك جزء أساسي من الألم. بولس يقول لنا أن جزء أساسي في تمجيدنا هو أن نتألم مع المسيح كما تألم. صعب علينا في القرن العشرين والواحد وعشرين أن نفهم عملية الألم والألام، صعب علينا أوقات مش قادرين نقربها لأذهاننا، أوقات لأن الكونتكست والقرينة اللي احنا عايشين فيها لا نجلد لا نضرب لا تنكسر بنا السفينة، قد لا نضطهد ونسجن، ممكن يبقى عندنا اضطهادات من نوع أبسط من كده. صعب علينا أن نفهم في قرينتنا ما هو الألم الذي ينبغي أن نمر به. ودائما تعليمي دائما هو أن كل إنسان في كل بلد وفي كل عصر وفي كل تاريخ وفي كل حي عليه هو نفسه أن يكتشف في قرينته هو معنى الألم بالنسبة له. كل إنسان لابد أن يكتشف معنى الألم في قرينته، لأن الألم في حياتي أنا قد يكون مختلف عن حياة إنسان يعيش في بلد أخرى أو في حي آخر أو في عصر آخر أو في عمر آخر. فالألم لا نستطيع أن يقول أن هناك نوع واحد فقط من الألم ينطبق على كل الناس، لكن أقول أن ما ينطبق على كل الناس هو الآتي: أن جزء من هذه الألام هو القبول أنني أعيش في عالم ساقط وأعيش مع أناس خطاة ساقطين. هذا هو الجزء الأول والأساسي من عملية الألام، هو القبول أولا أنني أعيش في عالم ساقط وأعيش مع أناس خطاة ساقطين، هو قبول أنني أنا نفسي ساقط وخاطئ، قبول أن أرى ضعفاتي كما هي في حقيقتها دون مراءة، ثم أرتمي بنفسي أو أرمي بنفسي في أحضان المسيح. جزء من الألام هو قبول صراعي الأزلي الأبدي مع الخطية دون الاستسلام أو ترك ساحة المعركة. هذا جزء أساسي لكل إنسان في طريقه لحمل الصليب، أن يقبل الصراع الأزلي الأبدي مع الخطية دون الاستسلام أو ترك ساحة المعركة. جزء أساسي هو إدراك أنني لأني في عالم ساقط فلن أستطيع دائما أن أطلب أو أرتب ظروف تناسبني أو تتماشى مع توقعاتي، لأن هذا العالم ساقط imperfect ناقص وضع في الشرير وفي الخطية، وأنا نفسي موضوع في هذا العالم، وأنا نفسي في جسد الخطية، لأن هذه الظروف موجودة لا أستطيع، هذا الوضع موجود لا أستطيع ترتيب أو أني أعمل order to order أني أطلب ظروف معينة تناسبني أو تتماشى مع توقعاتي. بمعنى أصح لا أستطيع أن يكون عندي توقعات معينة من الحياة، ممكن عندي رجاء معين أو أمال معينة لكن غير توقعات، أمال غير توقعات. توقعات بمعنى أني أقول ولو للحظة هذا حقي، لكن لأني في عالم ساقط لا أستطيع أن أطلب دائما ظروف تناسبني أو تتماشى مع توقعاتي، فأنني لابد أن أتواضع وأقبل ما أنا فيه وما أنا موضوع فيه، ثم أرى كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع المؤلم. وأنا أقول كلمة أتواضع وأقبل لا أعني بها أني لا أسعى للتغيير على الإطلاق، لا أعني بها هذا، لابد أن أسعى للتغيير دائما، لكن في نهاية الأمر لابد أن أسعى للتغيير من موقف متواضع قابل لما يعطيني الله. جزء من هذه الألام هو إدراك أن هدف الله هو أن يأتي بالألام في حياتي لكي يتمجد المسيح وأتمجد أنا مع المسيح. جزء أساسي من هذه الألام هو إدراك وتوقع أن يأتي الله بالألام. توقع هذا لابد أن أتوقع هذا وكأني أنتظر وكأني أراه آت لا محالة. مش بقول أني أطلبه، عمر ما حد بيطلب الألم ولا الله بيطلب كده، إن احنا نطلب الألم. إذن الدرس لنا أنه إن كنا نتألم مع المسيح فسنتمجد معه كما تمجد هو هنا. في هذه الآية أو هذه الآيات لابد أن نلاحظ أن الله استخدم عمل الشيطان ليمجد ذاته. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، عدد 27، فبعد اللقمة دخله الشيطان. الله استخدم عمل الشيطان ليمجد ذاته. نجد هنا ان نفس العمل الذي فكر فيه ونفذه الشيطان استخدمه الله، هو نفس العمل لتمجيد نفسه. في رأيي هذا سر عظيم يصعب علي انا شخصيا ادراكه بكامله، لكن هذه هي عظمة الله وهذه قدرته، انه كيف يستطيع ان يستخدم الله عمل الشيطان، هو نفس العمل يستخدمه الله ليمجد نفسه. لابد ان ندرك ان الله سوف يتعامل مع مادة الحياة، the material of life. الحياة لها مادة، والله سوف يتعامل مع المادة الخام دي، the raw material of life، هذه المادة الخام أقصد مع أحداثها ومع ظروفها كما هي الحياة بكل شرها بكل سقوطها. الله سوف يتعامل مع مادة الحياة كما هي ليخرج شيئا صالحا في حياتي وفي الملكوت. لابد ان احنا نفهم هذا من هذه الايات. فلما خرج ليصنع شيئا من تدبير الشيطان، قال المسيح الان تمجد ابن الانسان، اي انه نفس العمل يستعمله الله ليصنع اعظم شيء ممكن. في اكثر سواد الشيطان كان هناك اعظم تمجيد للمسيح وللملكوت. للعين المجردة لنا يبدو وللناس ايضا ان الله يترك العالم يسير بلا تدخل واضح منه، هذا ما يبدو لنا في اوقات كثيرة، ان الشيطان يعمل ويزداد عمله ومرتاح دون تدخل واضح من الله، وهذا يسبب لنا نحن أولاد الله إحباط شديد وتساؤلات. نتساءل يا رب ألا ترى ما يحدث؟ لماذا لم تتدخل الآن وسريعا؟ في هذه الآيات فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان، نتعلم الآتي: واحد، أننا لا ينبغي أن نعيش مرتعبين من عمل الشيطان. لا ينبغي أن نعيش مرتعبين من عمل الشيطان الذي نراه ونلمسه في الحياة وفي الناس حولنا وفي القريبين منا. كل إن احنا نتكلم عن الحرب الروحية وعن شراستها، ليس المقصود منه أننا نخاف ونرتعب من عمل الشيطان. يوسف قال: أنتم قصدتم بي شرا، والله قصد به خيرا. الكتاب يقول أن الذي يعقوب يقول أن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. إذن لا ينبغي أن نرتعب من الشيطان، بالعكس لابد أن نمتلئ ثقة أن الله هو الأعظم وهو القادر، وأننا عندما نسلم له حياتنا ونخضعها لإرادته نستطيع أن نبات مطمئنين. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لأن العالم ساقط ولأني أنا نفسي ساقط في جسد الخطية، ولأن إبليس لابد أن يعمل، إذا نمرة اثنين لابد أن نتعلم أن ننتظر عمل الله وتدخله بالصبر ومثابرة. لابد أن نتعلم أن نصبر، لأن هناك قوة أخرى تعمل ضدنا وضد الله، وأن الله يأخذ وقت، لأن هذا في تصميمه يأخذ وقت لكي ما يأتي بإرادته وتمجيد نفسي وتمجيدي معه. إذن لابد أن نتعلم أن نصبر وأن نثابر. الكتاب يشير إلى أن صفة مهمة جدا للإنسان المسيحي الصبر والرجاء. لابد أن نصبر ولابد أن نرجو، لابد أن ننتظر يد الله القوية العليا، وحتى إن تأخر فلابد أن ننتظر، لأن انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. نمرة ثلاثة، لابد أن نكون متيقظين إلى عمل الشيطان في حياتنا وفي الحياة وفي القريبين منا، لأن الكتاب يقول أننا لا نجهل طرقه. إذن لا نرتعب من الشيطان، نمرة واحد. اثنين، لابد أن ننتظر بصبر ومثابرة عمل الله. ثلاثة، لابد أن نكون متيقظين إلى عمل الشيطان في حياتنا. أرجو أن نلاحظ كم مرة استعمل المسيح كلمة يمجد. فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. وكلمة فيه في حقيقة الأمر تعني معه، مش تمجد من خلاله لكنه تمجد معه. عندما تمجد المسيح تمجد الآب معه. عدد 32، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. كم مرة بس بلفت انتباهكم، كم مرة استعمل المسيح كلمة يمجد في مواجهة مع الشيطان وتوقع الألم وتوقع المجد ورؤية المجد أمامه؟ بيقطع السلسلة ديت من الأفق ويضيع لنا خبر أو نبأ هام. لأولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، يعني مباشرة بتتجه إلى التلاميذ هنا مباشرة، دائرة اهتمامه تنصب مباشرة في الأفق الآخر الهام جدا بالنسبة له. وهنا نرى يوحنا يحضرنا ويمهد لنا 13:34، يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. يوحنا يمهد 31 يقول حقيقة، المسيح قال عن نفسه أنه سوف يتمجد في هذا الأفق، يلتفت إلى التلاميذ ويقول كلمة الهامة جدا، يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا. هذا تحضيرا ل 13:34، وهذا التمهيد في 13:33، يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. هذا التمهيد هو ما يعطي ل 13:34 أهميتها القصوى المطلقة، ما هي الأهمية القصوى المطلقة؟ أن المسيح يترك كلماته الأخيرة للتلاميذ فقط. هذه هي الكلمات الأخيرة، مفيش كلمات أخرى، هي دي الكلمات الأخيرة خلاص. عشان كده لها الأهمية القصوى المطلقة، هذه هي الوصية الأخيرة، the last will أو the last testimony، will and testimony، خلاص هي دي الوصية الأخيرة قبل أن يرحل. الوصية الأخيرة هي الحب، هذه هي الوصية الأخيرة. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. بعدين يصعب الأمر على التلاميذ وعلينا، كما أحببتكم أنا. لو كان ساب الوصية الجديدة أن تحبوا بعضكم بعضا وسبع على كده، كان مبقاش عندنا مشكلة، ما كانش فيه مشكلة حقيقة، وكان ناس كتير ارتاحوا، خصوصا الناس اللاهوتين المتحربين كانوا ارتاحوا جدا، وكان في ناس كتيرة في الكنيسة ارتاحوا. كما احببتكم انا، لابد ان نقول ان الله غير محدود. God is infinite. الله غير محدود، اذا حبه غير محدود، لكن انا كانسان محدود. اذا كيف يقول المسيح كما احببتكم انا، تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. اذا كان الله حبه غير محدود وانا محدود، لا استطيع التوقع بان يكون حبي غير محدود، لكن مع ذلك المسيح يقول كما احببتكم انا. في كلمة احببتكم انا، المسيح لا يدعونا الى حب غير محدود، لكنه يدعونا الى مقياس. لابد ان ندرك هذه الحقيقة، يدعونا الى مقياس، هناك مقياس هو يدعونا اليه. وان كنا في المسيحية نتكلم عن المقياس، فلابد ان نتكلم عن الله، لانه لا يوجد مقياس اخر. فان الله عندما يدعونا الى شيء، لابد ان يدعونا الى مقياسه هو، لا يستطيع ان يدعونا الى اي مقياس اخر، لانه لا يوجد اي مقياس اخر، لان المقياس لابد ان يكون مطلق. نوعية محبة المسيح هي المقياس لنوعية حبنا. في المسيحية لابد ان ندرك انه لابد من وجود مقياس، والا فستتربع النسبية relativism ونفقد جميعا. عندما تتربع النسبية نفقد جميعا. مشكلة العصر الحديث في القرن الاخير والقرن السابق هي relativism، هي النسبية، ان كل شيء ممكن وجايز، واننا لا نستطيع ان نضع مقياس، لان الانسان محدود، ولان الانسان محدود اذا لا نستطيع ولا ينبغي ان نضع امامه مقياس غير محدود. اذا تربعت النسبية نفقد جميعنا، اذا تربعت النسبية الروحية لن يستطيع اي معلم واولهم انا ان يطالب المستمع باي شيء، ولا اطالب نفسي باي شيء، لان كل شيء ممكن وجايز، كلها سوف تكون جهود ذاتية تعتمد على خبرتي وقوتي وخلفيتي ونشأتي وما انا، كلها تكون جهود ذاتية، والله لابد ان يقبل جهودي الذاتية. في دائرة النسبية كل شخص يستطيع ان يقول هذه امكانياتي، تقول لنا أنه لا توجد نسبية في المسيحية. There is no relativism in Christianity. لا فيش نسبية في المسيحية. كل شيء مطلق. هناك دائما المقياس المطلق الإلهي. ونحن لابد أن نسعى وأن نجد من الوصول إلى هذا المقياس المطلق والإلهي. وحتى إن كان هذا المقياس غير محدود وأنا محدود. أنا عارف إن هي paradox، أمر محير إن أنا بقوله، لكن ما كانش المسيح قال كما أحببتكم أنا، فيش تفسير آخر ليها. لأن المسيح حبه ما كانش نسبي، كان مطلق infinite. لا توجد نسبية في المسيحية، هناك دائما المقياس المطلق الإلهي. حتى في الآيات التي تعطي انطباع لنا أن هناك نسبية في المسيحية، مثل آية كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. البعض يعتقد أن هنا النسبية، أنه ما فيش مقياس مطلق، ان كل واحد حسب امكانياته. اقول لنا اننا هنا ايضا في هذه الايه نجد المقياس المطلق لكل مسيحي على حدة. فين المقياس المطلق؟ بناء على خطة الله في حياتي. وهو هنا المقياس المطلق، لانه خطة الله في حياتي مطلقة لانها تأتي منه هو المطلق. فحتى ان كان كل الاشياء تحل لي فلله خطة في حياتي، وهذه الخطة مطلقة، بمعنى ان هناك مقياس لابد ان اعيش طبقا له. هذا المقياس هو خطة وارادة الله الصالحة الكاملة المرضية. النسبية اداة شيطانية قاتلة فتاكة في يد الشيطان لتدمير المسيحية. ولن انسى في حوار مع شخص حول كلمات بولس الشهيرة، في كورنثوس، عندما قال لمن يقرأ له: تمثلوا بي. عدة مرات يقول بولس هذه الكلمة: تمثلوا بي، كمعنى المسيح. وكنت في حوار مع شخص حول كلمات بولس تمثلوا بي، وهذا الشخص كان يرفض ان هذه الكلمة تشير الى المقياس. قلت: إذا لم تكن هذه الكلمة تمثل بي كما أنا بالمسيح، إذن هنا المقياس الأول المسيح. وبولس يسعى ويجد نحو هذا المقياس الأول، ويدعونا أن نتبع مثله هو بولس، لأنه هو يتبع المثل الأول المطلق. هذا الشخص رفض تماما أن هذه الآيات تدعونا الى مقياس مطلق في المسيحية. اقول ان هذا الضلال، ان اذا اعتقدنا ان هناك نسبية في المسيحية وان المسيحية لا تدعونا الى مقياس مطلق، اذا هناك مقياس مطلق للمحبة: كما احببتكم انا. في يوحنا 13:34 هذه الآية تشير إلى إمكانية أن أكون مسيحيا، بمعنى مؤمنا، ولا أظهر في حياتي محبة المسيح بمقياسها المطلق نحو أخي. ب بمعنى أن المسيح لا يقول هنا في هذه الآية أنه إذا لم تظهر فيه هذه النوعية من المحبة إذا أنا لست مسيحيا. عايز أقول الحتة دي تاني. المسيح هنا لا يقول إن غياب هذا النوع من المحبة لا يعني أنني غير مسيحي أو غير مؤمن. مش بيقول كده. لكن من الجهة الأخرى أيضا مش بينفي العكس. من الجهة الأخرى إنه لا ينفي العكس أن هناك احتمال أن نقص هذا النوع من المحبة قد يكون إثباتا لكوني غير مسيحيا ولا أعرف الله. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن الموقفين والاحتمالين واردين. الاحتمال الأول أن أكون مسيحيا لكني لا أظهر هذا النوع من المحبة. الاحتمال الثاني غياب هذا النوع من المحبة يعني أنني غير مسيحيا. لكن في النهاية لابد أن نقول مع الشيفر أن علامة الإنسان المسيحي هي المحبة. The mark of the Christian is love. علامة الإنسان المسيحي هي المحبة. في عدد 35 بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. يقول أستاذي شيفر أنه بهذه الكلمات أعطى المسيح الحق للعالم ليحكم على الكنيسة. To judge the church. بهذه الكلمات أعطى المسيح العالم الحق ليحكم على الكنيسة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. هذا الحق المعطى للعالم أن يحكم على الكنيسة هو حق إلهي معطى للعالم من الله. بمعنى أن الناس لهم الحق من الله أن يشاهدون to watch us, يشاهدون كمسيحيين ويراقبون ويراقبوا سلوكنا معا كمؤمنين. للعالم هذا الحق. في حقيقة الأمر الله سوف يخطط بحيث أن يعطي العالم الفرصة الكافية لمراقبة الكنيسة. الله سوف يخطط ليعطي العالم الفرصة الكافية to view the church, انه يراقب ويبحث الكنيسة, يراقب يشاهد ينظر يبحث ويحكم, to make a judgment. الله سوف يخطط لهذا. لماذا؟ لأنه في هناك هدف كبير وأساسي جدا, إنه لما العالم يبحث وينظر ويشاهد ويراقب الكنيسة دي فرصته الوحيدة للخلاص, مش فرصة أخرى للخلاص. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. مش فرصة أخرى للخلاص إلا إذا راقب وشاهد وفحص العالم الكنيسة وجماعة المؤمنين. فلابد أن يحدث هذا لأن هذه هي خطة الله للخلاص للعالم. لكن إذا نظر العالم للكنيسة ثم قال نحن لا نرى أي اختلاف في حياتكم, نحن لا نرى اي اختلاف في اهدافكم او سلوككم، نحن نرى تحزب وانشقاق، اذا لا تفرق عن العالم شيء، نحن نرى التسابق على المراكز الاولى، نحن نرى خيانات وانعدام ثقة. اذا رأى العالم ونظر ورأى وراقب الكنيسة وقال نحن لا نرى اي اختلاف في حياتكم، نحن لا نرى محبة منظورة، ونحب استعمل كلمة شيفر هنا، observable love، كلمة جميلة جدا، observable love، محبة منظورة يمكن مشاهدتها وفحصها، يمكن اني اضع ايدي عليها، observable love. لابد ان محبتنا تكون observable، مشاهدة، استطيع اني افحصها واحط ايدي عليها، لها ادلة واثباتات. observable love كلمة جميلة. اذا قال للعالم نحن لا نرى اي اختلاف في حياتكم، نحن لا نرى محبة منظورة، نحن لا ننجذب لنوع مسيحيتكم. هذه الآية تقول بوضوح شديد أن المسيح أعطى العالم، أعطى العلامة الأساسية التي سوف تجذب العالم وتجعله يعتبر من هو المسيح. طبعا لابد أن أقول جملة بين قوسين هنا، أنا أدرك تماما أن العالم يريد حجة ليرفض المسيح، أعلم هذا، وأنه يريد أن يتصيد أي شيء ليقول المسيح لا نريد أن نعرفك، أدرك هذا. لكن مع هذا المسيح يقول بوضوح شديد أن العلامة الأساسية التي سوف تجذب العالم هي المحبة، وعندما يعطى العالم الفرصة ليرى المسيح في كنيسته ثم يرفض، أي يرفض المسيح، بذلك يقف العالم مدانا أمام الله في يوم الدينونة. وهذا جزء أساسي من خطة الله، أن يعطى للعالم الفرصة الكافية ليرى المسيح في الكنيسة من خلال محبة التلاميذ بعضهم لبعض، ويرفض العالم، أو عندما يرفض العالم يقف مدانا أمام الله في يوم الدينونة. قد لا نستطيع أن نقنع العالم بالعقيدة أو بالفكر المسيحي، لكن يؤكد لكم أننا نستطيع أن نجذبه ونجعل قلبه ينخس فيه. كيف؟ عندما نعيش في حب كجسد واحد للمسيح، كجماعة للمسيح، عندما ننهل من حب المسيح اللامحدود ونظهره في كياننا المحدود، عندما ننهل من حب المسيح اللامحدود ونظهره في كياننا المحدود. ما قلت لا ينبغي أن يقلل من أهمية أعطاء أسباب وإجابات مقنعة للعالم عن من هو المسيح ولماذا ينبغي أن يؤمنوا. لابد أن نتعلم كيف نناقش وكيف نقنع وكيف نعطي إجابات. المسيح فعل هذا، بولس فعل هذا، التلاميذ فعلوا هذا. إذن الحب لا يلغي أن أقنع العالم بالعقيدة وبالفكر المسيحي، لا يلغي، لكننا لن نستطيع أن نجذب العالم فقط بالفكر المسيحي أو العقيدة، لأن الفكر المسيحي والعقيدة جزء أساسي من إيماننا، لكن هذا لن يكفي. بمعنى أنه لن يكفي أني أعمل مؤتمر خلاصي وأتكلم فيه عن المسيح وأعطي أسباب قوية لماذا ينبغي أن يسلموا حياتهم للمسيح، لن يكفي. لن يكفي أني أطفي الأنوار وأدعوهم لأن يقبلوا المسيح، لن يكفي. مهما اتكلمت ومهما عملت لن يكفي، لن يكفي اني اعمل نهضات ادعو فيها الناس للمسيح، كل هذا غير كافي، لانهم ان لم يروا المحبة ممثلة ومعبر عنها observable love، يروا المحبة ممثلة ومعبر عنها فلن ينجذبوا للمسيح. هذا ما يقوله المسيح هنا، لأن لغة الحب لغة آسرة، captivating language. لماذا هي آسرة لغة الحب؟ لأن هذا هو الاحتياج الأول للإنسان. ربما يعارض الفكرة في أول الطريق، لكنه إذا كان أمينا مع نفسه فلن يستطيع أن يقاوم القوة الآسرة الجاذبة للحب. لغة الحب لغة آسرة تنزع من الإنسان أسلحته. استاذي شيفر تحدث في كتابه The Mark of the Christian عن ما سمى الدفاع الأخير، The Final Apologetic، الدفاع الأخير. وكلمة apologetic يعني دفاع أو برهان أخير أو حجة أخيرة، بمعنى أصح هو تحدث عن خط الدفاع الأخير للإنسان المسيحي، والأخير بمعنى المطلق، مش الأخير يعني آخر حاجة، يعني المسيح هيعمل حاجات كثيرة لكن دي آخر حاجة هيقدر يقدمها للعالم، لا. The final apologetic بمعنى the absolute and the one، الذي هو المطلق الأساسي الأول. تحدث عن الدفاع الأخير في يوحنا 17:21، ولابد إذا كنا نتحدث عن يوحنا 13:34 لابد أن نشبك معها يوحنا 17:21. عدد 20، ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك. بتتكلموا عن المقياس؟ نتساءل عن المقياس؟ كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هو هنا الدفاع الأخير، الفاينل أبولوجيتيك، يكون الجميع واحدا. ما هو الهدف أو النتيجة؟ يؤمن العالم أنك أرسلتني. المسيح يعلم في هذه الآية يوحنا 17:21 أن هذه هي طريقته الكرازية المثلى والوحيدة، الكرازية، الطريقة الكرازية المثلى والوحيدة، if you please. هذه هي طريقة تبشيره العالم. نحن كبني آدمين وبشر مسيحيين، نعم قد يكون لنا طرق تبشيرية أخرى وطرق خلاقة ومتنوعة واختراعات وما إلى آخره في التبشير والكرازة، عن طريق الميديا ممكن، عن طريق الرياضة ممكن، عن طريق ساتلايت ممكن، عن طريق نهضات ممكن، عن طريق كامبينز ممكن، 5000 واحد ييجوا، 4000 ييجوا، 1000 ييجوا، وبنعتقد أن هذه هي الطرق الكرازية المثلى، إن إحنا لما هنعمل كامبين
أو نشاط قوي في الكنيسة وندعو الناس يجوا الكنيسة إن إحنا كده عملنا اللي علينا وإن الناس هتؤمن بالمسيح. أقول إن هذا إنه قيمة هذا وبقاء واستمراريته محدود جدا إذا لم يكن في هذه الكنيسة جسد واحد حقيقي للمسيح بهذا المقياس، مش أي مقياس تاني، مش مقياسنا إحنا، مقياسه هو. فعندنا مقاييس كتير وكل كنيسة عندها مقياسها وما ترضى بيه وما تقبل بيه، that's fine، ده مقياس الكنيسة، هم حرين، كل واحد حر، كل واحد عنده كنيسة حر فيها يعمل فيها اللي هو عايزه، كل واحد حر والله بيصمت. لكن عندما نعلم لابد أن نضع مقياس المسيح، ولابد أن نسعى لمقياس المسيح. المسيح له طريقة طرازية واحدة أساسية رئيسية، ما هي؟ ليكون الجميع واحدا، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. خلي بالكم من فينا جاين لها دلوقتي، فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أي إن العالم قبل أن يؤمن بالمسيح لابد أن يرى جسد واحد للمسيح. يعني إيه جسد واحد للمسيح؟ يعني أعضاء بينهم هذا النوع من الحب، هذا النوع من المقياس للحب. أوقات سمحوني للتعبير، أوقات أضحك على طرق التبشير الفهلوية الخزعبلية اللي موجودة في العالم الآن. ويعتقد الإنسان المسيحي أنه بهذا خلاق وأنه لابد أن يستعمل العالم لأن الله خلاق، فهو لابد أن يكون خلاق لكي ما يصل إلى الإنسان ويكلمه عن المسيح. أقول لكم هل يكفي، أو أسألكم هل يكفي أني أجيب 1000 واحد أو 100 واحد أو 10 أكلمهم عن المسيح لكن في المكان اللي أنا فيه لا يوجد جسد حقيقي للمسيح بهذا المقياس للحب؟ لا يكفي. مش يعمل حاجة يا جماعة، وأكد ليكم جربوا زي ما انتوا عايزين. المسيح له طريقة كرازية ثابتة وجوهرية، ليكون الجميع واحدا، يؤمن العالم أنك أرسلتني. يقول شيفر أنه عندما يقرأ هذه الآية يقشعر جسده ويشعر بالرعشة ويبكي ويتساءل، ألا نشعر نحن بالرعشة والخوف عندما نقرأ هذه الآية؟ يقول شيفر إن هذه الآية مخيفة، ألا ينبغي أن نشعر ببعض العواطف والمشاعر الجياشة هنا عندما نقرأ هذه الآية؟ ألا تحضرنا هذه الآية إلى ركبنا لنبكي أن كنيستنا ليس فيها هذا المقياس من الحب؟ وكيف نحصل على هذا المقياس من الحب؟ أؤكد ليكم أنه في ماركات كثيرة للمسيحية في العالم، في براندز كثيرة جدا، في ماركات كثيرة قوي، بعدد ماركات الهدوم في ماركات للمسيحية كثيرة قوي، لكن في ماركة واحدة إلهية فقط، هي ماركة الكتاب المقدس. وأنا interested في ماركة كتابية واحدة، أنا مش interested في الماركات التانية اللي بيقدموها للكنائس التانية في حتة التانية. I'm not interested، ومش بشتريها ومش بتخم بيها ومش بخضع بيها، لأني عايز أتزرع في الماركة الكتابية في كلمة الله. علشان كده وسامحوني لهذا التعبير، أوقات جسمي ما لا يقشعر من النهضات اللي تحصل حولينا وتدعو الناس عشان تكلموا عن المسيح. أضحك في نفسي لأنه الطريقة الكرازية طريقة واحدة فقط، أن من يأتي ليسمع المسيح لابد أن يرى الجسد للمسيح حقيقي في مقياس المحبة. وإذا كنا بنعمل مؤتمرات خلاصية عشان ندعو الناس يقبلوا المسيح، إذا كنا إحنا الناس اللي بنعمل هذه المؤتمرات الخلاصية لا يمثل فينا ويعبر عن محبة المسيح المقياسية الحقيقية، فنحن ندعو الناس لماركة أخرى غير ماركة الكتاب المقدس. أنا مش انترست في النوع دوت، ومش عايز أشتغل مع هذه النوعية من الناس البروباغندا. أنا مش عايز أشتغل مع البروباغندا بيبل، أنا عايز أشتغل مع مجموعة ناس نحب بعض ونكون جسد واحد للمسيح حقيقي. ده اللي أنا انترست فيه. وهنا لابد أن نقول في هذا السياق أننا لابد أن نحب كل الأخوة في كل الطوائف المسيحية. لا يمكن أن أحب المؤمنين في طائفتي لكنني أحتقر من هم في الطوائف الأخرى. من يعتقد أن طائفته هي الطائفة الوحيدة التي فيها مؤمنين فهو كاذب، فهو أحمق، فهو لا يعرف الله. من يعتقد أن الحق عنده وحده فهو كاذب وأعمى وأحمق. كل طائفة مسيحية فيها مؤمنين وفيها ناس يعرفوا الله، لذلك لابد أن أحب المؤمنين في كل طائفة مسيحية. لا يمكن أن أحتقر المؤمنين من هم في الطوائف الأخرى، لا يمكن. لا يمكن أن أقول أن طائفتي وحدها عندها الحق الكتابي المستقيم الآتي من المسيح، لا يمكن، لا ينبغي أن أقول هذا، لأنه في كل الطوائف هناك مؤمنين. لا يمكن ولا ينبغي، أن محبة المسيح الحقيقية لابد أن تظهر نفسها في قدرتي على إظهار محبتي لكل المؤمنين في كل الطوائف. هناك علاقة قوية بين التعصب وبين نقص المحبة، علاقة قوية جدا وثيقة. هناك علاقة قوية جدا بين ضيق الأفق ونقص المحبة. المحبة تتسع لتحتوي كل الإخوة في كل الطوائف باختلاف العقيدة والأراء. هذا بالطبع لا يعني إني أوافق على كل الأراء وكل العقائد في كل الطوائف، لا لا أقصد هذا، مش بتكلم على كده. عدم اتفاقي لا يلغي محبتي. كون إني أتفق معك في فكرك عن آية معينة لا تلغي محبتي لك. إن كنا إحنا الاثنين في المسيح نختلف معا، لكن لابد أن نضع خطا ما بين عدم الاتفاق وعدم المحبة. العالم يستطيع أن يعرف الفرق بين الاختلاف في الرأي وبين نقص المحبة. العالم يستطيع أن يميز، لأن الله سوف يدفعه أن يميز. فإذا رأى العالم اختلاف في الرأي لكن هناك محبة سوف ينجذب للمسيح، فإن هذه إرادة الله. العالم يستطيع أن يعرف الفرق وسوف ينجذب لكلمة للكنيسة طالما كان هناك حب، لأن الحب الحقيقي لا يوجد بدون عمل الروح القدس في هذه الكنيسة أو في هذه الجماعة. وإذا كان الروح القدس يعمل فسوف ينجذب العالم حتى لو كان هناك اختلاف في الآراء والعقائد. لو جالي فرصة كمل أكثر المرة الجاية في النقطة دي، لأن نقطة تهمني جدا. هناك شيء ألاحظه في جماعة المؤمنين بالفكرة الأخيرة اللي أحب أختم بها، لكنه ختام طويل شوية. هناك شيء ألاحظه في المسيحيين. نحن معا، نعم، نتقابل اسبوعيا، نعم، ونتحدث سويا، نعم، لكن هناك تعامل غير شخصي، impersonal dealing. هناك بيننا تعامل غير شخصي، تعامل آلي. نحن نتحدث، نعم، ونتصافح وننظر في عيون بعضنا البعض، نعم، ونستمع ونتبادل الأفكار، لكن هناك شيء غير شخصي، impersonal، في هذا الحوار. وبالتالي لأنه غير شخصي فإنه غير مشبع، غير مشبع لكياني، لأنه غير شخصي، لا يلمسني من الداخل، آلي. لابد أن نقول أنه من الطبيعي أن تسدد احتياجات الإنسان المسيحي في جسد المسيح، لابد أن نقول هذا. احتياجات الإنسان المسيحي لأن يكون شخصي، احتياجاته لأن يجد نفسه في وسط الجماعة وأن يستطيع التعبير عن هذه الاحتياجات ويتوقع التفاهم والتقدير، لابد أن يكون هذا موجود ومتوفر، لكن ما يحدث غالبا هو عكس ذلك. نتقابل معا، لكن ما زال هناك في داخلنا إحساس عميق ملح، nagging feeling، إحساس ملح بعدم الشبع. لو دورت في أعماقي سوف أرى عدم انتمائي الحقيقي لهذه الجماعة. أشعر باختلافي وأشعر باختلافهم ولا نتقابل. يحدث شيء مهم أوي هنا في وجودي في الجماعة ووجود الإحساس بعدم الانتماء الكامل. خلي بالك وأنا أستعمل كلمة الانتماء الكامل، إحساسي إني في جسد حقيقي للمسيح. ممكن أحس بنتمي لمكان لأني تعودت إن أروحه بقالي 10 سنين، مش ده الانتماء اللي بتكلم عنه. وناس كتير أوي، كتير من المؤمنين اللي اتكلمت معهم انتمائهم هو للمكان، لأنه سيمبلي اتعود إنه يروح المكان ل10 سنين، مش ده الانتماء اللي أنا بتكلم عنه. وجودي في الجماعة ووجود الإحساس بعدم الانتماء الكامل وعدم الشبع العميق ينتج شيئا آخر داخل الإنسان المسيحي. هذا الشيء ما أسميه نقص في الحافز، a lack of motivation، نقص في الحافز أو نقص في الدافع. الحافز أو الدافع للعمل من أجل المسيح ومن أجل الملكوت، لأني أشعر بعدم الشبع العميق في داخلي، لأني لست في وسط جسد المسيح الحقيقي الذي فيه هذا النوع من المقياس، مقياس الحب. عدم وجودي في هذا الجو الصحي ينتج في وفي أخي وفي أختي بجانبي نقص الحافز للعمل من أجل المسيح، to work for Christ، والعمل من أجل الملكوت، لأني ببساطة أشعر بعدم الشبع داخليا في شيء ملح ناجن في داخلي. لا أستطيع الحصول على الحافز اللازم للعمل من أجل المسيح. عشان أشتغل للمسيح لابد من وجود حافز يا جماعة، والحافز ده بيأتي من وجود إخواتي معايا جنبي في جسد المسيح في علاقة صحية، مش بس قاعدين في كراسي جنب بعض عملين نزق بعض زق جسدي، لا، لكن وجودي في دفء محبة المسيح في جسد المسيح هو ده اللي بيخلق الحافز للعمل من أجل المسيح. في غياب الحاجز الحافز وفي غياب الدافع وفي غياب الإحساس الانتماء الكامل أو الانتماء الكامل وفي غياب الشبع العميق في غياب هذه الأمور يحدث شيء آخر للإنسان المسيحي. ماذا يحدث؟ ما أسميه انطواء الإنسان المسيحي. ينطوي الكثير من المسيحيين على أنفسهم، ينطوي، يتقوقع داخل مسيحيته، مسيحيته تصبح بتاعته هو وحده في انطوائه، هو والله وحده. ينطوي الكثير من المسيحيين على أنفسهم. هم مسيحيون نعم، ولكنهم يعيشوا وحدهم في عالمهم وفي مسيحياتهم، ويشعروا أنهم لا يستطيعوا المشاركة الحقيقية مع أحد. في كنيسة المسيح أجد جوع حقيقي للشركة الحقيقية الكتابية التي هي في ذهن الله. ولابد أن أعترف أن من خلال حواراتي مع المؤمنين فقد المعظم الأمل في الحصول على هذه الشركة الحقيقية. They are losing hope or they have lost hope. الكثير lost hope، فقدوا الأمل. الأغلبية العظمى والبقية في طريقهم لفقدان هذا الأمل. فقد المعظم الأمل في الحصول على هذه الشركة الحقيقية، ولم يعودوا أو يرغبوا حتى في المحاولة مرة أخرى، خلاص، لأنهم حاولوا كثيرا وفشلوا. لذلك تأنوا كنائسنا، قلبي يحزن كل مرة أتحدث فيها مع مؤمن يعاني من نقص الشركة الحقيقية، لأنه في مكان ليس فيه جسد المسيح الحقيقي. قلبي يحزن، أوقات أبكي. ما يحدث من شركة في الكنائس هو مجرد تنظيم، سيستم. الإنسان رائع وماهر وبارع في وضع السيستم، ووجود السيستم، النظام أو التنظيم، يعطي للإنسان الخدعة أنه يعيش في جسد المسيح، لأنه عندي سيستم. الشركة أصبحت سيستم، سواء سيستم مجموعات، سواء سيستم دراسة الكتاب، سواء سيستم قوافل، سواء أي سيستم موضوع لتحقيق جسد المسيح، سيستم في نهاية الأمر، سيستم مفرغ خاوي. ما يحدث من شركة في الكنائس هو مجرد تنظيم يجمع الناس، سيستم، والناس يسيروا في هذا التنظيم بانتظام شديد. ولكن الشركة الحقيقية والشبع الحقيقي غير موجودين. الشيء الآخر الذي يلاحظه في الكنيسة هو أن الإنسان المسيحي لا يستطيع أن يثق كاملا بكل قلبه في المؤمن الآخر. هذا لأنه في الماضي قد وضع ثقته في شخص، وهذا الشخص خان الأمانة وأهان الثقة. الجرح الناتج من هذه الخيانة باق حتى الآن، وأنا متفهم لهذا. هذا الإنسان الذي جرح وتم خيانته يقرر أن لا يولي ثقته الكاملة لأحد في الكنيسة بعد الآن. كم من مرة سمعت هذا التعليق؟ كم من مرة كل يوم بسمعه، كل يوم. إن خيانة المؤمنين لأمانة الثقة هي أكبر العثرات في تكوين الشركة الحقيقية، وبالتالي في تكوين جسد المسيح، وبالتالي في تحقيق هذا الحب الذي أمر به المسيح تلاميذه. ثبتي إلى كل مسيحي أن يحافظ على الأمانة، وأن يتوقف مباشرة عن الخيانة، وعن أن يكون عثرة. أقول لهذا المسيحي الذي خان أو يريد أن يخون أن أغلى جوهرة، يا أخي، ممكن أن يعطيها إنسان لك هي جوهرة أعماق نفسه، أغلى جوهرة أن يكشف إنسان لك عن شيء في داخله. من يخون هذه الأمانة يكون حقا عثرة، وويل لمن تأتي بواسطته العثرات، يكون عثرة في تكوين جسد المسيح ووضع هذا المقياس الإلهي للحب. عثرة. كلمة أخيرة بعد أن تكلمنا عن وصية جديدة أنا أعطيكم، تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، لن نستطيع الحصول على هذا النوع من الحب عن طريق وجودنا في الجماعة أو عن طريق حضور الاجتماعات. أقول العبارة دي تاني، كيف أحصل على هذا النوع من الحب؟ أؤكد لكم كما أؤكد اسمي لنفسي أننا لن نستطيع الحصول على هذا النوع من الحب عن طريق وجودنا في الجماعة أو حضورنا الاجتماعات. احضر اجتماعات من هنا لبكرة، تواجد في الجماعة من هنا لبكرة زي ما أنت عايز، ونتقابل بعد 10 سنين بعد 20 سنة في الأبدية زي ما أنت عايز، لأن هناك طريق واحد للحصول على هذا النوع من الحب وهو يعلنه لنا بولس الرسول في رومية 5:5. رومية 5:5 الرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ومحبة الله هنا ليست إشارة إلى محبة الله لنا، لكن إشارة إلى محبتنا نحن لله، لأن الله لا يحتاج الروح القدس عشان يسكب محبته تجاهنا، هو الله. إحنا اللي محتاجين الروح القدس عشان تنسكب محبتنا لله فينا. فمحبة الله تشير إلى محبتنا نحن لله. الرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إذن الطريق الوحيد لوجود محبة داخلي تجاه الله هي عن طريق الروح القدس المعطى لنا من الله، وهذا نمرة واحد، لأنه بدون واحد مش هيجي اثنين، وهو محبتي للأخوة في جسد المسيح. فلابد أولا من نمرة واحد، وهو أن تنسكب محبة الله في قلبي بالروح القدس المعطى لي. إذا لا أستطيع خلق وإيجاد هذا الحب داخلي، نمرة واحد لله، نمرة اثنين لأخي في جسد المسيح، لا أستطيع خلق وإيجاد هذا الحب داخلي، لا يوجد زرار أو مفتاح إنساني أضغط عليه فأحصل على هذا الحب، لا يوجد. لابد أن الروح القدس يعمل فيه فأحصل على هذا النوع من الحب. فقط عندما أعرف الله وأوجد فيه ويعمل فيها الروح القدس أتغير إلى صورة المسيح، أحصل على هذا الحب. طيب وبعدين يحصل إيه بعد كده لما أحصل أنا على هذا الحب؟ أخوي قاعد جنبي من ناحية، أختي قاعد جنبي من ناحية تانية، هو بيتجه إلى الله ليحصل على الحب من الله بالروح القدس الساكن فيه أيضا، وأختي من ناحية تانية بتتجه إلى الله لتحصل على الحب ليسكن فيها. طب وبعدين نيجي نجتمع مع بعض، عندما نجتمع معا النتيجة الطبيعية أننا نجد المحبة والحب في وسطنا، وبالتالي يتحقق يوحنا 13:34 هذا هو السر الحصول على جسد المسيح. هو ده السر، بمعنى أن الحصول على جسد المسيح والمحبة في جسد المسيح ليس الحصول عليه بالكلام أو التنبيه أو أن أقول يا جماعة احنا لازم نحب بعض رغم أن أنا بعمل كده دلوقتي، ليس الحصول عليه بالكلام أو التنبيه، لكن هناك طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا للحصول على جسد المسيح والمحبة المقياسية بيننا. الطريقة السهلة البسيطة ان كل واحد فينا يعيش بأمانة مع الله، بس اتجه انا لله في أمانة، واخي يتجه بأمانة، واختي تتجه بأمانة، نجد انفسنا في جسد المسيح اوتوماتيكلي. صدقوني اوتوماتيكلي، عايز اقولها تاني، اوتوماتيكلي مش هنلاقي نفسنا عمالين نهاتي ولا ننبه ولا نقول يا جماعة بس احنا مش جسد المسيح وعايزين نبقى جسد المسيح، ثم تقول زي ما انت عايز. احنا مش جسد المسيح عايزين نبقى جسد المسيح، طب ازاي؟ طب قول لي ازاي؟ هذا هو سر الحب، ان اكون انا في امانة واخي في امانة، ينسكب حب الله فينا، نحب بعضنا بعضا بهذا النوع من الحب، وعندئذ يتكون جسد المسيح. هذا هو السر الروحي لتكوين جسد المسيح. إذن عندما لا نجد هذا الحب، عندما توجد جماعة لا نجد بينهم هذا النوع من الحب، هذا المقياس من الحب، أين نتساءل؟ أو في أي شيء نتساءل؟ هل نقول عايزين نجتمع أكثر مع بعض؟ هل نقول عايزين نعمل حلقات صلاة أكثر؟ هل نقول عايزين نعمل بايبل ستدي أكثر؟ هل نقول عايزين نطلع قوافل أكثر؟ هل نقول إن إحنا عايزين نعلم على الجسد الواحد أكثر؟ لا، ممكن نعمل كل ده زي ما إحنا عايزين، إذا وجدنا جماعة لا نجد فيهم هذا الحب لابد أن نتساءل في شيء واحد جوهري أساسي في أمانة أعضاء هذه الجماعة، أين هم من الله؟ الشيء الثاني نتساءل فيها، نتساءل في الأمانة الشخصية لأعضاء هذا الجسد أو هذه الكنيسة. لا يوجد تفسير آخر، بس مش هنتوقف في السؤال هنا، نبقى غير كتابيين، لكن لابد أن نتساءل أيضا عن أمانة شخص آخر، وهو قائد هذه الجماعة، هو راعي هذه الكنيسة. هنا يبدأ السؤال وهنا ينتهي السؤال. لابد أن نتساءل عن أمانة القائد ودعوته من الله واختياره، لأن وجود قائد غير مدعو من الله كما قلت هو لعنة حقيقية على كل الكنيسة وكل الجسد، وهو يؤدي إلى منع فيض البركة من الله، وهو يؤدي إلى عدم تكون جسد للمسيح في هذا المكان الذي هو يرأسه. نتساءل في أمرين: أمانة القائد وأمانة المقودين. وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا وكأن المسيح يريد أن يقول بهذا وحده يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، هذا هو المقياس. ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. هنا الأمانة الشخصية، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. علامة المسيحي في رأي الشيفر هي المحبة. أرجو أن نصلي. يا رب، أعترف أول كل شيء أنني أرى المقياس واضح. أنت لم تترك نفسك بلا شاهد، لقد وضعت المقياس واضح أمامي في كلمات شيفر وكلمات غيره من القديسين. المقياس واضح أمامي، إذا الدينونة أيضا واضحة أمامي. ساعدني أسألك في اسم المسيح أن تجعلني أرى نفسي رقم واحد، وأرى الجماعة التي أنا فيها رقم اثنين، وساعدني رقم ثلاثة إني أبدأ من نفسي. أتساءل في أمانتي أنا أولا قبل أن أشير إلى أخي في عدم أمانته. أبدأ بنفسي أولا، أريد أن أكون أمينا معك أولا. سامحني لأخطائي وخطاياي وضعفاتي، وساعدني أن أحب محبة المسيح الحقيقية. يا رب، هي متاحة لي، هي منسكبة في، لأن الروح القدس يسكن في داخلي. ساعدني أن أعطيله الفرصة لأن يعمل فأحب. أسألك من أجل مصر أن توجد هذا الجسد الذي فيه هذا النوع من الحب. أنا أشتاق شخصيا أن أرى هذا النوع من الجسد، أرى هذا النوع من الحب. قلبي يعطش، نفسي تلهث، أشعر بالظمأ يا رب، وكأني في صحراء جافة يابسة. أريد أن أرى جسد المسيح وأكون واحد منه. أسألك هذا في اسم المسيح. إيمان.